الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الامام مسلم رحمه الله وحدثناه ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا وكيع ها وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة. أما حديث المهدي فذكر فيه حدا لم يأته, وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ها وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال طمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها, قالوا ليس لهم خادم غيرها, قال فليستخدموها ويستغنوا عنها فليخلوا سبيلها.
أحسنت. نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة من؟ أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي العيش العبسي الكوفي. ايش كنيته ابو بكر, واسمه ابيه ها محمد, واسمه جده عثمان. ابن ابراهيم ابو شيبة كنيت من؟ ابو شيبة كنية من؟ أبو شيبة كنية من؟ كنية أبي أبو بكر بن أبي شيبة, فهي كنية إيش؟ أبي. ها كنية من أبو شيبة؟ أقول أبو شيبة كنية من؟ أبو شيبة كنية من؟ يعني كنية أبي. بارك الله فيك, أنت مثل محمد بن سالم. طيب عند من؟ أبو شيبة. الآن عندنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو شيبة كنية من؟ أنت يا أخي خضر جده إبراهيم. نعم أحسنت, أبو شيبة كنية جده إبراهيم, هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان العبسي مولاهم الكوفي. أبو بكر عبد الله بن محمد ابن إبراهيم له أخوان محدثان فمن هما؟ له أخوان محدثان فمن هما؟ عبد الله وعثمان والقاسم, صاروا ثلاثة عندك. أنا أقول أبو بكر له أخوان, اختار من الثلاثة اثنين. كيف تختار عبد الله والقاسم؟ أقول أبو بكر له أخوان, تقول عبد الله والقاسم. ما اسمه أبو بكر؟ اسمه محمد. ما عندك كتاب؟ طيب ما لك يا أخي, هذه هفوة. أقول أبو بكر له أخوان, تقول عبد الله والقاسم. من هو أبو بكر؟ هو عبد الله. أبو بكر هو نفسه هو عبد الله, له أخوان محدثان فمن هما؟ نعم ها عثمان والقاسم. عثمان والقاسم. ما حال عثمان؟ عثمان ثقة, والقاسم ضعيف متأكد أو العكس؟ ها كذاب. أعد للجواب. قاتل. ها نعم أحسنت، عثمان ثقة حافظ، والقاسم ضعيف أو ضعيف جدا، بعضهم كذب القاسم، بعضهم كذب القاسم عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، هذا من أبو بكر ابن أبي شيبة أكثر من الرواية عنه البخاري ومسلم، أما البخاري فكان يسميه وقل أن كناه، البخاري كان يسميه وقل أن يكنيه أو يكنيه، وأما مسلم فكان دائما يذكره بالكنية، الإمام مسلم دائما يذكره بالكنية أبدا لا يذكره بالاسم، الإمام مسلم إذا روى عن أبي بكر لا يذكره إلا بالكنية أبدا لا يذكره بالاسم، أما البخاري فكان يذكره بالاسم وقل أن يذكر كنيته، يعني إذا روى عنه البخاري يقول حدثنا عبد الله ابن محمد، البخاري إذا روى عنه يقول حدثنا عبد الله ابن محمد، ونادرا ما يقول حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، هذا من أبو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله ابن نمير وهو الحمداني الخارفي عبد الله بن محمد ابن نمير أحد أئمة الجرح والتعديل، وهو أثبت من أبيه هل يمكن للولد أن يكون أفضل من الوالد؟ ها؟ صحيح، سمعت مرة بعض العوام يقول لا يمكن للولد أن يكون أفضل من الوالد، عجيب، الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي. قال حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا ابن نمير، لا عفوا أنا أقول عبد الله بن نمير هذا الوالد، عبد الله بن نمير هذا الوالد أبو هشام الكوفي أحد الأثبات، هذا عبد الله بن نمير هو الوالد، قال حدثنا ابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير الحمداني الكوفي أحد أئمة الجرح والتعديل، وهو أثبت من أبيه ممن رزق العلم والعمل، كان رأسا في العلم والعمل، محمد ابن عبد الله ابن نمير، قال فيه الإمام أحمد ريحانة العراق، وقال فيه الحسن بن سفيان درة العراق، هذا من محمد ابن عبد الله ابن نمير رحمه الله. قال واللفظ له، قال حدثنا أبي هو المتقدم، قال حدثنا سفيان، من سفيان هنا؟ سفيان يقول الأخ ابن عيينة، يقول سفيان هو ابن عيينة، هنا في هذا سفيان، من سفيان الثوري، نعم سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. كيف عرفت أنه سفيان بن سعيد الثوري؟ لأنه ثالث في السند، لأنه جاء ثالث في السند. قال عن سلمة بن حيل عن معاوية بن سويد وهو المزني، المزني الكوفي، قال لطمت مولا لنا فهربت، يعني مولا لنا فهربت، قال لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، ثم قال امتثل من، يعني هو لطم خادما لهم فهرب وخاف من أبيه، فجاء في صلاة الظهر وصلى خلف أبيه، فدعاه أبوه وأراد أن ينصف هذا المولى والخادم من ولده، فقال امتثل، يعني اقتص من ولدي، اقتص من ولدي، فعفى، يعني عفى هذا الخادم. ثم سرد والده هذا الحديث، قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، خادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطم أحدنا، يعني هو نفسه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها، قالوا ليس لنا إلا خادم غيرها، ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. فيه دلالة على أن كفارة ضرب العبد أنه يعتق، هذه الكفارة لمن ضرب عبده ظلما وعدوانا، ما هي الكفارة؟ الكفارة العتق لمن ضرب عبده. قرأت السند اللي بعده تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر وأبو شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن: أيز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني السابع سبعة بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس.
وهذا أيضا فيما تقدم، هذا مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، يقول فيه: عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها، يعني لم تجد موضعا تضربها أو تضربه فيها إلا تضربها إلا في الوجه. هذا فيه دلالة على تحريم الضرب في الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. وهكذا في ضرب الخصم، من قاتل إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الجمال في الوجه، وإذا حصل عليه شيء يبقى مدة، فليكن معلوما عند كل مسلم أنه إذا ضرب فليجتنب الوجه. إذا أدب الخادم أو أدب الولد أو تضارب مع غيره فحرام عليه أن يعتدي على الوجه أو أن يضرب الوجه. فيقول له: عجز عليك إلا حر وجهها. قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. فيه أن هذا واجب على من ضرب ضربا شديدا، يعني مثل هذا الضرب، أن الواجب عليه أن يعتق، ليس مستحبا، الواجب عليه أن يعتق هذا الخادم الذي اعتدى عليه بالضرب، إذا كان ظلما وعدوانا. أما إذا كان ضربه ضربا يستحقه ولم يتجاوز فهذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. ففيه دلالة على أن أصل الضرب لا بأس به، أنت تؤدب ولدك وتؤدب خادمك وتؤدب تلميذك، لكن عليه أن يجتنب الوجه، وعليه أن يجتنب التعدي والتجاوز، فالظلم ظلمات، وهذا حرام لا يجوز. وأيضا في الرواية الثانية يقول: كنا نبيع البزة في دار هلال بن يساف، يقول: كنا نبيع البزة في دار سويد بن مقرن أخي النعمان ابن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس. نعم، مثل المتقدم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة. فقال: محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. وقال رحمه الله: حدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد. وقال رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد يعني مزياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب لي غلاما بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت السوط من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا.
نعم أيضا هذا الحديث حديث من؟ حديث أبي مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب. فيه خطورة الغضب، الغضب لو تملك الإنسان فإنه قد يفعل ما لا ينبغي له أن يفعله، قد يظلم وقد يقتل وقد أيضا يتجاوز فيطلق وقد يسب ويلعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل يستوصيه قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب. فيحاول الإنسان أن يبتعد عن أسباب الغضب، من أسباب مداواة الغضب الابتعاد عن أسبابه، من الأمور التي يعالج بها الغضب الابتعاد عن أسباب الغضب. وإذا وقع الغضب فمن العلاج السريع الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، كما حصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن استب رجلان فأحدهما احمر وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ذهب عنه الذي يجد. فعلى من غضب أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فهذا من الأدوية والعلاجات التي يعالج بها الغضب. قال فلم أفهم الصوت من الغضب من شدة الغضب. قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. قال فألقيت السوط من يدي فقال اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني الله سبحانه وتعالى أشد قدرة عليك من قدرتك على هذا الغلام. إذا كنت تشعر بقدرة وقوة وتمكن من هذا الغلام فاعلم أن الله عز وجل أعظم قدرة عليك، أعظم قدرة عليك. فهذا فيه تذكير للعبد أنه ضعيف ومهما بلغ من القوة فهناك من هو أقوى منه، ومهما بلغ من السلطان فالملك كله والسلطان كله لله عز وجل. فلا يعجبن أحد بنفسه، وعليه أن يكون دائما مستحضرا أن الله عز وجل أقدر عليه منه على خلق الله وعلى عباد الله سبحانه وتعالى. موعظة عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فمن أراد أن يظلم فليعلم أن هناك ربا يأخذ للمظلوم، ومن أراد أن يسرق فليعلم أن هناك ربا يعلم بحاله ولا يخفى عليه شيء من أفعاله، وهكذا من أراد أن يعتدي من أراد أن يفعل فليعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه ومحاسب له ومطلع على جميع أحواله، وهو على كل شيء قدير، والله غالب على أمره ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. فهذه موعظة بليغة، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. فيه خيرية وفضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، أنهم يسارعون في امتثال الأمر واجتناب النهي والمسارعة إلى الخير والمسابقة إلى مرضات الله عز وجل. سمع هذه الموعظة فقال لا أضرب مملوكا بعده أبدا. كانت قلوبهم معلقة بالدار الآخرة، وكانوا حريصين على الوصول إلى مرضات الله، فكانوا يتنافسون في الخير ويحرصون عليه، ولهذا رفعهم الله وأكرمهم الله وشرفهم الله ونصر الله عز وجل بهم دينه وأقام بهم الملة وهدى على أيديهم الأمم الكثيرة، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهكذا ليكن المسلم مقتديا بأولئك الرجال، يكون على المسلم أن يكون مقتديا بأولئك الرجال. هؤلاء هذا فرد من عد، وهذا واحد من جماعة، بهؤلاء نصر الله عز وجل الدين، وبهؤلاء نشر الدين في المشارق والمغارب. فهكذا ليكن المسلم إذا سمع أمرا أو سمع نهيا أو سمع أدبا وفضيلة يحاول جهده أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي وأن يتأدب بما بلغه ووصل إليه من آداب وفضائل هذا الدين، وإنما ينفع نفسه بذلك. من أحسن فإنما يحسن إلى نفسه، ومن أساء فإنما يسيء إلى نفسه. فلو عود الإنسان نفسه على امتثال الأوامر واجتناب النواهي فإنه في الأول والأخير إنما ينفع نفسه، وإنما يسعى في تكميل نفسه بالطاعات وبالأعمال الصالحات. نعم يا أخواني، الدنيا قصيرة، وجعلها الله عز وجل للابتلاء والاختبار، فالرابح من استغل حياته وأقامها على طاعة الله وعلى وفق شرع الله تبارك وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أن يسابق الإنسان غيره إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره، في بعض الألفاظ: وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الآخرة في الآخرة فنافسه فيها. فهكذا كان القوم. قال: فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. قرأنا الذي بعده؟ طيب تفضل قرأ.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق إبراهيم قال أخبرنا جرير حاو حدثنا الزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حاو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حاو حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوان كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير فسقط من يدي السوط من هيبته. وقال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، وحر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وقال رحمه الله: حدثنا محمد المثنى ومحمد المشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا أبي علي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله. قال: فجعل يضربه فقال: أعوذ برسول الله. فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك عليه. قال: فأعتقه. وقال رحمه الله: حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن، تبارك الله. هذا حديث أبي مسعود أيضا يقول: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. هذا يدل على وجوب العتق على من ضرب عبده ظلما، لأنه قد اختلف في ذلك أهل العلم، لكن هذا الحديث يدل على الوجوب. إذا لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار، يدل على الوجوب، واجب على من أساء إلى عبده بالضرب أنه يبادر إلى عتقه. وأما الحديث الأول الذي حديث سويد بن المقرن قالوا ليس لهم خادم إلا هي، قال فليستعملوها ثم ليخلوا سبيلها، يدل على أن الوجوب على التراخي لمن احتاج، الوجوب على التراخي، وإلا فهو واجب عليهم أن يعتقوا هذا الذي أساءوا إليه. هذا يدل على رحمة الإسلام، هذا يدل على رحمة الإسلام بمجرد الاعتداء على هذا العبد المملوك، وكان هذا الاعتداء ظلما، فيأتي الشرع بهذا الحكم الذي فيه إظهار العدالة والرحمة بهذا العبد المملوك أن يبادر إلى اعتاقه. فأين شريعة الإسلام من شريعة هؤلاء الظلمة الجبابرة الذين ينادون بحقوق الإنسان، والذين ينعون على المسلمين كيف أقروا الرق، مع أن الرق كان موجودا في الأمم المتقدمة عند فارس وعند الروم وعند اليونان وعند سائر الأمم، ما جاء الإسلام إلا والرق كان محل إقرار عند سائر أمم أهل الأرض من أهل الشرق والغرب، وكانوا قد وسعوا من موارد الرق، يكون الرق من طريق الحرب، ويكون الرق من طريق بيع الإنسان لأولاده، ممكن إذا احتاج يبيع بعض أولاده في السوق ويصيرون عبيدا، قد يكون أيضا الرق من طريق الاختطاف، يختطف الولد أو المرأة ويباع في السوق من طريق الديون، إذا كانت عليه ديون يصير يعني عبدا لهم إذا عجز عن سداد هذه الديون، فكانت لهم موارد عديدة لدخول الإنسان في الرق. أما في الإسلام فسد جميع الأبواب ولم يبقى إلا باب واحد وهو باب الحرب، لم يبقى إلا باب واحد وهو باب الحرب. إذا يعني وجد كافر يقف أمام أمة الإسلام يمنع المسلمين من نشر دينهم وإظهار دينهم فيقاتل، فإذا قتل قتل، وإذا أسر فإن الحاكم مخير إما أن يسترقه وإما أن يفاديه بمال أو يطلقه مجانا. فلم يبق إلا هذا المورد للرق في الإسلام، ومع ذلك جاء الإسلام بالإحسان إلى المملوك وإعطائه حقوقه والتحذير من الاعتداء عليه أو القيام بظلمه. وهذا يعني شيء من هذه الأشياء، وهذا أثر من آثار رحمة الإسلام بالمملوكين، أن من ضرب عبده فإن الواجب عليه أن يقوم بعتقه. هذا يدل على أن هذا المملوك يعامل معاملة كمعاملة الأولاد أو أعظم. ممكن الإنسان إذا ضرب ولده ضربا شديدا لا أحد يقول له فلته أو اتركه أو لا تأمره بشيء، لكن العبد له خصوصية. فأين الإسلام وأين أحوال هؤلاء الجبابرة وهؤلاء الكفرة من أمم الشرق والغرب في القديم والحديث، في الماضي والحاضر؟ فهذه الأمم التي تدعي أنها متحضرة من الأوروبيين والأمريكان وغيرهم، كيف عبثوا بهؤلاء المظلومين في دول الشرق والغرب حينما كانت تحت سيطرتهم؟ فالأمريكان عذبوا من يسمى بالزنوج في بلاد أمريكا، وهكذا الفرنسيون في بلاد الجزائر ساموا أهلها سوء العذاب وعذبوهم في المعتقلات وفي السجون أشد التعذيب، وهكذا في أماكن شتى في جنوب أفريقيا وغير ذلك. فهذا يعني مجرد هجوم بغير حق على الإسلام، وإلا الإسلام انظر إلى الرحمة إلى هذا الحد، إذا ضربه واجب عليه أن يعتقه. فأين يعني الإسلام وأين أحوال هؤلاء؟ حتى في الزمن الحاضر تباد الشعوب وتأخذ الثروات وتفعل الأفاعيل بأمم تعد بعشرات الآلاف أو بمئات الآلاف أو بالملايين، ما عندهم مشكلة أن يبيدوا أمة ويتآمرون على عبادتها وهم يدعون أنهم أصحاب الحرية وأصحاب حقوق الإنسان وأصحاب المساواة إلى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة والكلمات البراقة التي يخدعون بها الأمم والشعوب. وإلا الحمد لله الإسلام بعقيدته والإسلام بعبادته والإسلام بتشريعاته والإسلام بأخلاقه وآدابه كفيل بتحقيق السعادة للبشرية كلها إن هي أذعنت لهذا الدين وأخذت بهذا الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. نعم، فهذا يعني كما تقدم قطرة من مطرة وقليل من كثير وفرد من عد مما جاء به ديننا. وفي الرواية الأخيرة قال عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله يستعيذ بالله، هذا أمر واضح، يقول أعوذ بالله يستجير بالله. قال فجعل يضرب فقال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. لا بأس من الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر الحاضر، يستعيذ بالمخلوق في أمر يقدر عليه، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال فقال أعوذ برسول الله فتركه. هل عنده رسول الله أعظم من الله؟ قال العلماء لا، هو لم يسمع استعاذة هذا المملوك بالله سبحانه وتعالى. فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم فلجأ هذا الغلام إلى الاستعاذة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن صوته قد صار مسموعا وواضحا، فالتفت أو انتبه لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فترك. وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أعظم من الله عز وجل. ثم تأمل هذا السند ويحتاج إلى جمع الطرق في هذا الحديث. الحديث الأول من طريق ابن أبي عدي عن شعبة، من طريق ابن عدي ابن أبي عدي عن شعبة، وفيه ذكر أعوذ برسول الله. الرواية الثانية السند الثاني الذي بعده من طريق محمد ابن جعفر عن شعبة قال ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الإمام مسلما ما أدق نظره. يعني انظر لعله يشير إلى أن هذه اللفظة قد يكون فيها شيء، لأن محمد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة، محمد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة، يروي عن شعبة هذا الحديث ولا يذكر ما يتعلق بالاستعاذة. وابن أبي عدي، من هو ابن أبي عدي؟ كأن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي يروي عن شعبة فيذكر ذلك. فلو أن باحثا يجمع الطرق ينظر هل هناك متابعا لأحد الراويين عن شعبة في ذكر الاستعاذة أو في عدم ذكرها. وإلا لله در الإمام مسلم رحمه الله حيث أشار إشارة أن ابن جعفر روى الحديث ولم يذكر ما يتعلق بالاستعاذة. ونكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.